الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
وصلنا في سورة الأعلى إلى قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ولكن هذه الآية سبقت بآيتين يتصل معناهما بها اتصالا وثيقا، فقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى لها علاقة بما قبلها. ما قبلها: سنقرئك فلا تنسى، عبء الحفظ ليس عليك ولكن علينا، أنت لا تنسى، وإنك موثق لغايتك، وميسرك لليسرى. الآن بعد أن حفظت فلا تنسى، وبعد أن بشرك الله عز وجل بتيسير دعوتك، الآن فذكر إن نفعت الذكرى. هذا أمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسحب بالتبعية على كل مؤمن. فذكر بماذا؟ بعظمة الله، ذكر بعدالته، ذكر بيوم الحساب، ذكر بأوامره، ذكر بنواهيه، ذكر بالدعوة إلى العمل الصالح، ذكر بحفظ الأمانة، ذكر بحفظ العهد. فذكر، طبعا الفعل إذا حذف منه المفعول به أطلق. لو ربنا عز وجل قال: ذكر الناس بعظمتي، صار التذكير محدود. لكن فذكر بكل شيء، سواء عليك أعرفت الناس بالله، أم ذكرتهم باليوم الآخر، أم حذرتهم من عذاب النار، أم حمستهم للعمل الصالح، أم وقيتهم من المعصية، كل هذا تذكير. سيدنا موسى فيما يروى عنه أنه قال مرة في المناجاة: يا ربي، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: يا موسى، أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. الفقرة الأخيرة من هذا الحديث القدسي توضح هذه الآية. فذكر، يعني ذكرهم بآلائي. إذا حدثت إنسان عن المجرة، عن الشمس، عن القمر، عن المذنبات، عن مسافات في الكون: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا باب من أبواب التذكير، هذا صرف الدعوة إلى الله. ذكرهم بآلائي. إن ذكرتهم بالأرض وحجمها وجاذبيتها وكرويتها ودورانها حول نفسها وميل محورها ومائها وبرها وبحارها وجبالها وأنهارها. فذكر، وإن ذكرتهم بالنبات أنواعه وأصنافه وبذوره وأشجاره والمحاصيل والغابات، أشجار الأخشاب، أشجار الزينة، أشجار الحدود، أشجار الفاكهة، الأشجار دائمة الخضرة، الأشجار المتساقطة الأوراق، المحاصيل والحكمة من خلقها وطريقة قطفها وحصادها. تذكر، إن ذكرتهم بالحيوانات، مليون نوع من أنواع السمك في البحار، مليون نوع وأشكالها، الأسماك الكبيرة والصغيرة وأسماك الزينة والأسماك التي تنشر بقعة من الزيت حولها، والأشجار الحبرية تنشر بقعة من الحبر تختفي بها، والأشجار المكهربة وأسماك القاع. هذه تذكر إن نفعت الذكرى. تذكر، وإن ذكرت الإنسان بخلقه، كيف خلق من ماء مهين، عضلاته أعصابه شرايينه أوردته عظامه أجهزته المتعددة، كيف يتذكر، كيف يفكر، كيف يحاكم، كيف ينسى، كيف ينبض قلبه، كيف يتنفس، كيف يهضم الطعام، كيف يطرح الفضلات. تذكر، فالتذكير في الآلة هي فقرة، والتذكير بالنعماء، ذكرهم بآلائي ونعمائي، النعماء هذا الهواء الذي نستنشقه. ما سر ثبات نسبه؟ الأكسجين إلى الآزوت نسب ثابتة، مع أن بني البشر يتنفسون منذ آدم وحتى قيام الساعة، والنبات يتنفس. من جعل هذه النسبة ثابتة؟ من خلق حركة الرياح؟ جعل قطبين، وجعل خط استواء، وجعل بحار، وجعل صحارى، وجعل جزر، كلك منخفض متمركز فوق قبرص. قبرص لها وظيفة كبيرة في الأمطار، أمطار الشرق الأوسط. من خلق هذا؟ هذه كلها نعم. والبلاء، ذكرهم بالفيضانات والزلازل، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الأمراض النفسية، المصائب النفسية، الهم، الحزن، القلق، الجسمية، أنواع الأمراض، الأمراض المستعصية، الأمراض المزعجة، الفقر، الضيق، الإهانة، في عذاب أليم، في عذاب عظيم، في عذاب مهين. ذكره وذكر. إذن يا محمد ذكر، ويا أيها المؤمن ذكر. لكن الآية تقول فذكر إن نفعت الذكرى. اختلف العلماء في تفسير كلمة من بالذات، ذكر إن. بعضهم قال هذه إن شرطية، يعني لا تذكر إلا إذا نفعت الذكرى. من هذا التفسير يستنبط أقوال كثيرة. فسيدنا علي قال ما من أحد محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. في حديث آخر شريف لسيدنا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا لا. قال خاطب الناس بما يفهمون. فإن كانت كلمة إن شرطية، يعني ذكر، إن نفعت الذكرى ذكر بشرط أن تنفع. لذلك قالوا من تكلم بالحكمة بغير أهلها فقد ظلمها، ومن منعها أهلها فقد ظلمهم. هذا معنى. في معنى آخر بمعنى حيث، فذكر حيث تنفع الذكرى، يعني كلما وجدت فرصة ذكر، وكلما وجدت وسيلة ذكر، وكلما وجدت قلبا واعيا ذكر، كلما وجدت فرصة قاعد مع شخص مسافر بالطريق 4 ساعات ذكره أو فرصة، زار شخص ذكره، هناك موضوعات كثيرة تكون سخيفة، ما دام التقيت مع إنسان لفترة طويلة ذكره، ها قد وجدت فرصة فذكر، وإذا كان إنسان خدمته خدمة وأبدلك اهتمام كبير الآن قلبه مهيأ ذكر، حيث يعني ذكر حيث وجدت فرصة، وذكر حيث وجدت قلبا واعيا، وذكر حيث وجدت وسيلة. أيام نسمع خبر معين، نسمع اكتشاف علمي، تقرأ مقالة، بفديك واحد مقالة صار في مناسبة للتذكير، فحيث وجدت فرصة، وحيث وجدت قلبا واعيا، وحيث وجدت وسيلة مقنعة فذكر. هذا المعنى الثاني من معاني إن. أول معنى ظرفي، المعنى الثاني ظرفي حيث. المعنى الثالث فذكر إن نفعت الذكرى، بمعنى ذكر إذ تنفع الذكرى، يعني الذكرى تنفع دائما، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بمعنى إذ كنتم مؤمنين. المعنى الرابع بمعنى قد، فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر فقد تنفع الذكرى، صار بمعنى إن الشرطية، بمعنى حيث الظرفية، بمعنى قد التي تغرب حرف تحقيق إن جاءت قبل فعل ماضي، وتغرب حرف تقليل إن جاءت قبل فعل مضارع، وبمعنى إن بمعنى الثبوت، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني أكبر مهمة في الحياة أمام المؤمن أن يذكر عباد الله عز وجل بعظمة الله، ذكرهم بعظمته عن طريق آلائه، وذكرهم بنعمه، وذكرهم بنقمه. إذا ذكرتهم بآلائه يعظمونه، وإذا ذكرتهم بنعمه يحبونه، وإذا ذكرتهم ببلائه يخافون منه. لا بد من أن يجتمع الخوف والمحبة والتعظيم، لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن الخوف والمحبة والتعظيم. إن ذكرتهم بآلائه يعظمونه، وإن ذكرتهم بنعمه يحبونه، وإن ذكرتهم بنقمه يخافون منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا آل بيتي بحبي. فقيل يا رسول الله من هم آل البيت؟ قال كل تقي من آل البيت. في حديث آخر: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. فذكر إن نفعت الذكرى. الآيات التي قبلها: ها قد أقرأناك فلا تنسى، وها قد يسرناك لليسرى فذكر. التذكير مبني على هاتين الآيتين أو على هذين السببين: ها قد أقرأناك فلا تنسى، وها قد يسرناك لليسرى فذكر. يعني إذا الإنسان زودوه بخبراء وعطوه دعم كافي ما يتحرك، واحد قام بمشروع جاءه خبراء من أعلى مستوى، وجاءه دعم مالي من أعلى مستوى، ولقي واقفا، نقول له ماذا تنتظر؟ ها قد أقرأناك فلا تنسى، وها قد يسرناك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. فالآيات هي إذا أردنا أن نسحبها قريبا للمؤمن، ها قد عرفت شيئا من كتاب الله، وها قد يسرنا لك عملك في الدنيا، فلماذا لا تذكر بنا؟ لماذا؟ فاذكروني أذكركم، واشكروا لك ولا تكفرون. فذكر إن نفعت الذكرى، صار معنى إن، بمعنى قد، بمعنى حيث، بمعنى إن، بمعنى الشرط، إن حرف شرط لازم، بمعنى حيث الظرفية، بمعنى قد، بمعنى إن، أي الذكرى تنفع قطعا. فالواحد لا يأس، يعني أبعد الناس عن الهداية في الأرض فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، أبعد الناس قاطبة عن الهداية فرعون، ومع ذلك اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في رجل أراد أن يعظ إنسانا بقسوة، فقال له لما القسوة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى إلى فرعون، طبعا موسى خير منك وفرعون شر مني، ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه الآية دقيقة جدا، وينبغي أن تكون في قلب كل منا، فذكر إن نفعت الذكرى. وللمؤاخذ بما نقول، قال ويحك يا سعد يا معاذ، وهل يكب الناس في النار في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهذا اللسان ينبغي أن يكون ذاكرا لله عز وجل. دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد الحجازيين، يتقدمهم غلام صغير لا تزيد سنه عن 11 سنة. فغضب سيدنا عمر وقال يا غلام اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. وفد طويل عريض جاء من الحجاز، يتقدمهم غلام صغير سنه 11 سنة. فقال هذا الغلام الصغير أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لاتظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. إذا وهب الله العبد لسانا لاتظا وقلبا حافظا، أمرني ربي بجفاء خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني. موت مشاهد الآن. وأن يكون خمسي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. خمسي فكرا، إذا كان صمت فكر، ونطقي ذكرا ونظري عبرة. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يعني إذا كان الله عز وجل أعطاك إمكانيات أن تذكر الناس بالله عز وجل، فهذا فضل من الله عليك كبير. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الإنسان لا يظن بالذكرى على أهله، على زوجته، على أولاده، على جيرانه، على زملائه، على من يصادف لكن من التوجيه هذا فذكر إن فعت الذكرى، فذكر حيث نفعت الذكرى، يعني الوقت المناسب والقلب المناسب والكلام المناسب. الوقت المناسب إذا واحد مشغول بقضية تعال ذكر أخي الله أرضى عليك موضوع من لك أظنه هلا يصدك، لكن فضي ارتاح نفسه أخذ موافقة كنت معصفة أخذ موافقة فنحل الرضاعة خلاص هلا رأى ذكره. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ذكر حيث وجدت فرصة وجدت قلبا واعيا وجدت وسيلة، هذا التذكير. فذكر أي يعني الذكرى تنفع دائما، فذكر بمعنى قد فقد تنفع الذكرى. شفت واحد شارب خمر يا أخي الله رحيم غفور الصرحة بلمحة له يمكن يبكي، شارب خمر عاقل ما بيصلي بمعنى قد. فذكر فإن الذكرى تنفع بمعنى قد فقد تنفع الذكرى. العوام بيقولوا كلمة اضربها الطينة بها الحيط، إذا ما بدأت تتعلم الإنسان همه الأول المؤمن أن يدعو إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي لا يخشى، هيك لازم يكون الكلام. سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي لا يخشى، ربنا عز وجل قال ويتجنبها الأشقى. بهالبلاغة هي بهالتبديل الكلمات صار الذي لا يتذكر أهو الأشقى أم أشقى. الأشقى على وزن الأفعال اسم تفضيل، يعني الأشقى إطلاقا، الأشقى في الدنيا والأشقى في الآخرة، الأشقى في تفكيره والأشقى في حياته النفسية والأشقى في حياته الزوجية والأشقى مع أولاده والأشقى في تجارته والأشقى في تعامله والأشقى في وظيفته والأشقى في خريف عمره والأشقى ساعة موته والأشقى في البرزخ والأشقى في الآخرة. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الذي يتذكر صاحب القلب الحي، علاقة حياة القلب الخشية، القلب الذي ينبض بالحياة هو الذي سيتذكر، أما القلب الميت لا يذكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول أموات غير أحياء، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خمر مستنفرة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا القلب الذي لا يذكر هو قلب ميت. علامة الحياة الخشية. أخص ثمار العلم الخشية، فإن لم تكن الخشية فالعلم إن وجد لا قيمة له، إن وجد لا قيمة له. سيذكر من يخشى، هذا الذي ينطوي على قلب حي علامة حياته الخشية هذا يذكر. وهذا الذي يعرض عن الحق هو الأشقى، يعني الشقاء. ربنا عز وجل قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني بعضهم يفهم هذه الآية أن إطلاقها يبقى مطلقا في نعيم في الدنيا والآخرة، في الدنيا في نعيم وفي زواجه في نعيم وبين حيه وجيرانه في نعيم، وله نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، لأنه لمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا الإطلاق على إطلاقه. النبي الكريم يقول الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. فنحن في حلوة إما أن تكون سعيدا وإما أن تكون شقيا. إما أن تكون سعيدا بمعرفته والصلة به، وإما أن يكون المرء شقيا بالابتعاد بالجهل به والابتعاد عنه. سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. تبديل الكلمات في الآيات إعجاز، يعني دعونا تبلح التفكير الساذج. سيتذكر من يخشى ويتجنبها الذي لا يخشى. لما ربنا قال ويتجنبها الأشقى، فهم من هذا أن الذي لا تنفعه الذكرى هو الأشقى قاطبة، الذي يصلى النار الكبرى. فالكبرى في أمدها، قال إن أهل النار ليبكون وإنهم ليبكون الدم، ولو أن السفن أجريت في دموعهم لجرت. الذي يصلى النار الكبرى، النار الكبرى في مدتها إلى الأبد، يعني أكبر رقم ذمة للسيارة، ضعه صورة واجعل في المخرج اللانهائي فهذا العدد هو صفر، يعني ألف 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 ألف، مليون 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 مليون، بليون 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 بليون، حتى النفس ينقطع. ألف قدام مليون صفر، اجعله صورة واجعل المخرج لا نهائي فالقيمة صفر. يعني إذا نسبت أكبر رقم في الأرض إلى اللانهائي تصبح لا شيء. عشان تعرف شو اللانهائي، استوى في سطحين ألم أحمر، عمل هيك بأصبعتك وبغاض ضغط خفيف، كم ذرة فيه؟ إذا كل ذرة مليون سنة، استوى في سطحين كم مليون سنة؟ كيفين طحين؟ طحين من قطر العربي السوري كم مليون سنة؟ طحين العالم كم سنة؟ إذا كان كل ذرة طحين مليون مليون سنة، والأبد أطول. الأبد صعب تصوره. لما ربنا عز وجل يقول خالدين فيها أبدا، لذلك كلمة من القلب، كل عطاء ينتهي بالموت ليس بعطاء. الكريم لا يفعل هذا، ما دام العطاء ينتهي بالموت لا يسمى عطاء. سيدنا علي يقول فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. لو أن الدنيا تعبر عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هكذا قال الله عز وجل. الدنيا زيفة طلابها طلابه، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، إن أتيتكم أكثركم للموت ذكرا وأحزنكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود بسكن القبور والتأكد ليوم النشور. فالعطاء في الدنيا لا يسمى عطاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أو امتحنه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، قال له كلا ليس هذا إكراما، هذا امتحان. لا يسمى الإكرام الذي ينتهي بالموت، ليس هذا إكراما. ركب واحد أفخر سيارة اللي دخل ساعة على الإعدام، تقول مياله أثناء ركوب السيارة سيربه إلى ساعة ويعبيع مشنعة، أحدث شيء ركبه. لذلك ربنا عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا. الذي يصلى النار الكبرى قال ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه ثم للترتيب غير الزمني، لترتيب الرتبة، يعني دخول النار صعب جدا، والأصعب من ذلك البقاء فيها إلى الأبد. الأيام شيء ينتهي، دخول النار مصيبة كبيرة، والأكبر منها أن الإنسان فيها إلى الأبد. الذي يصلى النار الكبرى ثم، والأصعب من هذا أنه لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيستريح، لا يموت فينسى ولا يحيا فيرجى، لا يموت فتنزح عنه هذه العذابات ولا يحيا فيرتاح منها. ثم إن جهنم صعبة، وأصعب منها الخلود فيها. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني إذا الإنسان ما خاف من كلام الإله حيخاف من كلام مين؟ إذا كان هذه الآيات من قول الله عز وجل خالق الأرض والسماوات لم تحدث في نفس الإنسان خوفا، مما يخاف إذن؟ لذلك ربنا عز وجل قال قد أفلح من تزكى. أفلح، الفلاح أيضا مطلق، نجح، تفوق، سعد. الناس لهم مقاييس النجاح، من حصل دخلا كبيرا يقولون فلان نجح في حياته، من حصل منصبا عاليا يقولون نجح في حياته، من كان ناجحا في بيته ومع زوجته وأولاده يقال عنه ناجح في حياته. ربنا عز وجل يقول قد أفلح من تزكى. الذي أفلح ونجح وسعد وتفوق وحقق الهدف وصعد إلى أبد الآبدين هو الذي تزكى. شوف الناس في الأيام، من الناس يعنيه أمر نفسه؟ الناس جميعا يعنيهم أمر دنياهم، بيت بده يكون أوسع، مزين، بده مكبة نقل مريحة فخمة، بيحتاج لدخل كبير، بده ينصر بالحياة، بده أكل جيد، بده لبس جيد، بده مظهر لائق، بده هيك وقت فراغ غني بالمتع والمسرات، كيف بده؟ من الذي يعنيه أمر نفسه؟ قد أفلح من تزكى. كل هذه المظاهر المادية تنتهي بالموت. مهما عليت في الدنيا، مهما كثر مالك، مهما غصت في متعها ونعيمها، يأتي الموت فيسلبك كل هذه المتع والمسرات والأموال والمكان في ثانية واحدة. لكن الفلاح والنجاح أن تتزكى. ما معنى تتزكى؟ قال بعضهم قد أفلح من تزكى، أي من طهر نفسه من الأدران الخبيثة من أمراضها، لأن أمراض الجسد تنتهي بالموت، لكن خطر أمراض النفس يبدأ بالموت. واحد متكبر، مستعلي، حسود، حقود، لئيم، يحب ذاته، يقبل أن يبني نجده على أنقاض الآخرين، يقبل أن يبني ثروته على فقر الآخرين، يقبل أن يبني نفسه على إتلاف الآخرين، يقبل وهو في الدنيا مخدر، الناس ميان إذا ما تنتبه. لكن أمراض النفس تبدأ آلامها بعد الموت، أمراض الجسد تنتهي آلامها عند الموت. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الذي تزكى طهر نفسه من كل الأدران، من كل الميول المنحرفة، من كل الشهوات، من كل النقائص، من كل الانحرافات، قد أفلح. من معاني التزكية أيضا التحلي بالكمالات، التخلي عن الانحرافات والتحلي بالكمالات. لا بد من تخلية ولا بد من تحلية. يعني الصباغ قبل أن يغمس القماش في الصباغ ينظفه، فإن كانت القماش مواد زيتية فالصباغ لا يعلق عليه، لا يؤثر فيه. لا بد من التخلية أولا ثم التحلية، لا بد من تطهير النفس من الأجران ثم تحليتها بالكمال. فالتطهير والتحلية هو التزكي، هذا هو الفلاح، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الجمود الكبيرة التي يبذلها الإنسان في الدنيا كي يطهر نفسه من كل درم، من كل عجب، من كل شرك، من كل استعلاء، من كل كبر، من كل حقد، من كل ضغينة، من كل أثرة، من كل حب الذات، هذه الجهود يرى ثمرتها عند الموت. سلام قولا من رب رحيم، ادخلوها بسلام آمنين، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ها هم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد أفلح من تزكى، فهذا هي واضحة معناتها، لكن به هل أنت في مستواها؟ هل لك رؤية تنطبق على هذه الآية؟ إن كانت لك رؤية خلاف هذه الآية، يعني إن رأيت إنسانا حقق دخلا كبيرا جدا هل تقول هذا هو الفالح؟ أين الآية إذن؟ فخرج على قومه بزينته قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خيرا لمن آمن وعمل صالحا، ويلكم من لم تكن له رؤية مطابقة لهذه الآية، مطابقة لهذه الآية فحاله خطيرة، ولو فهمها ولو حفظها ولو قرأها ولو تلاها في الصلاة. ليست العبرة أن تفهم الآية، أن تعيشها، أن تكون في مستواها، أن تنطبق رؤيتك عليها. قد أفلح من تزكى، لذلك سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط إطلاقا. الحياة مؤقتة، الله اختار لكم موظف، دخله محدود، لكن صحتي طيبة وإيماني جيد وحياتي هادئة ومستقرة. الله اختار لك تكون تاجر، في عليك مسؤولية أكبر. الله اختار لك تكون بحال معين، هذه كلها أشياء ليست في جوهر الحياة. الجوهر أن تعرف الله، والجوهر أن تكتب حياتك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ربنا عز وجل كيف تزكو النفس إذا ذكرت اسم الله فصليت؟ طريق التزكية يعني الإنسان عليه أن يعرف أسماء الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى ليس له صفات، له أسماء، لأن الصفات تتحول وتتغير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسماً من أعصاها دخل الجنة. هل عرفت رحمته؟ هل عرفت لطفه؟ هل عرفت قدرته؟ هل عرفت حكمته؟ هل عرفت حنانه؟ هل عرفت رأفته؟ ماذا عرفت عنه إذن؟ يعني إذا كان شفتك بلاء عام والله شو بحير، وينه الله؟ هل تعرفه أنت إذن؟ أنت لا تعرفه. إذا كان الإنسان شو عامل حتى الله يعطيه المسائل؟ لكن فلان ما في دين عم يزداد قوة، وفلان ما في منيح وكل يوم مصيبة، كأنك تشك في حكمته. أنت لا تعرفه إذن. ماذا تعرف عن حكمته؟ ماذا تعرف عن عدالته؟ ولا تظلمون فتيلة. لذلك قد أفلح من تزكى، لا تزك النفس إلا إذا ذكر صاحبها اسم ربه فصلى. من ذكر اسم ربه فقط لا تزك نفسه، لا بد من معرفة الله ولا بد من الإقبال عليه. المعرفة من دون تحقق لا قيمة لها. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ففر إلى الله جميعا. المعرفة تحتاج إلى تحرك نحو الله عز وجل. وذكر اسم ربه فصلى. فما هي العقبات التي تقف بين الناس وبين أن يحقق النجاح والفلاح، وبين أن يحقق هذا الفلاح والتفوق، وبين أن يزكوا نفوسهم، وبين أن يذكروا اسم ربهم فيتصلون به؟ ما العقبات؟ قال تعالى: إنكم لا تفعلون ذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية، تؤثرون عرضا تافها سخيفا قليلا مؤقتا على جنة عرضها السماوات والأرض، بل تؤثرون الحياة الدنيا. إذن ربنا عز وجل عرف الفلاح ورسم طريقه وبين عقباته. عرف الفلاح هو التزكي، تطهير النفس من أجرامها وتحليتها بالكمال، تهيئا لها لتكون في جوار الله عز وجل إلى أبد الآبدين. أي تعريف الزكاة؟ التزكي. طريق هذه التزكية أن تعرف الله وأن تتصل به. العقبة هي الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. حبك الشيء يعمي ويسم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب عز وجل يقدم لكم هذه النصيحة. هلأ واحد قال له أخي تقبل 1000 ورقة بالشهر، تقبل 5000 دفعة واحدة فقط ما في غيره، لما تشهر 500 طوال الحياة. لك لا، كل شهر 500 بيعمل حساب 5000 كم 500 10 500، يعني 10 شهر ينتهوا. أما على طول إذا عشتري 30 سنة، نعم إذا كان كل شهر 500 بالسنة 6000 بثلاثة حوالي 180,000 أو 18,000 تقريبا، المبلغ ضخم 180,000. أنا أقدر أخذ 5000 دفعة واحدة أخذ 180,000، لا أخذ 500 كل شهر، ما بدي 5000. هذا خيار. إذا كان خيار الإنسان تأخذ لك 1,000,000 كل شهر طوال حياتك لما بس 100 ليرة دفعة واحدة، صار بقى إذا قال لك لا بدي 100 ليرة دفعة واحدة يكون بدي أسوي الساعة، مو معقول. والآخرة خير وأبقى، ليس فقط أبقى بل هي خير. كلام رب العالمين. إذا واحد ما صدق بيكون أحمق، بيكون ما عنده فكر إطلاقا. والآخرة خير وأبقى إلى الأبد. أنا واحد داخل في بيته بيركب حاله، بعد ما ينتهي يمكن أسبوعين يجي الأجل، لفوا به النعش طرق أفقي، فات واقف طرق أفقي على باب صغير، يحطوا له قدر ياكلوا على روحه الأكل ما لزه وطاب، وبعد جمعة بيضحكوا، بعد شهر يروحوا سيران، بعد صرف كل حزن نهائيا، كل مكان والبيت هو اشترى هو رتبه. معناته الحياة في انتهاء الذكاء أن تعمل إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا. الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، ليس هذا الكلام يعني شيء جديد، ليس هذا الكلام لم يذكر من قبل، هذا كلام قديم. هذه الحقائق أزلية وأبدية، لم تكن في القرآن فحسب، بل في التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى. جاء في الإنجيل أنا الطريق والحق والحياة، فكل غصن لا يثبت فيه يقطع ويلقى في النار. أنا الطريق والحق والحياة، كل غصن لا يثبت فيه يقطع ويلقى في النار. يا رجل يا شقاء، أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. سيدنا عيسى، إن لو قرأت التوراة ما كان منه صحيحا قبل التبديل والتحريف، ولو قرأت الإنجيل كما نزل لرأيت هناك تطابقا بين التوراة والإنجيل والقرآن. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صحابي جليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر رضي الله عنه، قلت يا رسول الله ما كان الصحف إبراهيم عليه السلام، كيف كان؟ فقال عليه الصلاة والسلام كانت أمثالا كلها. أيها المرسل المغرور من هذه الحكم، لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العقل وعلى العاقل ألا يكون داعما إلا لثلاث، يعني مسافرا، تزود لمعاد أو شغل لمعاش أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت يا رسول الله فما كان الصحف موسى عليه السلام؟ قال كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها ثم يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لم يعمل. قلت يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني. قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني. فقال أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني. قال انظر لمن هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت يا رسول الله زدني.
قال قل الحق وإن كان مرا. قلت يا رسول الله زدني. قال ليردك عن الناس ما تعلمه في نفسي من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي. تجد عليهم أي تغضب عليهم فيما تأتي أنت من أعمال. وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي. ثم ضرب بيده على صدري وقال يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسنك حسن الخلق. هذا بعض ما في صحف إبراهيم وموسى. ربنا عز وجل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحق قديم منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها هذا هو الحق وهذا هو الطريق المستقيم. فمن سار عليه فعل ومن حاد عنه شقي والحمد لله رب العالمين. هناك موضوع صغير. بعض الإخوة المصلين لفت نظري إلى أن الإخوة الأخوات المؤمنات في خروجهن ودخولهن إلى المسجد يختلفن بالرجال، وهذا لا يرضي الله عز وجل. يعني الكتف إلى جانب الكتف في هذا الدرج الصاعد أو النازل. فدفعا لهذا الاختلاف الحمد لله أن لهذا المسجد بابان أو بابين، فإذا توخينا أن ندخل من هذا الباب المطل على الساحة وأن نخرج منه وأن نضع ذلك الباب للأخوات المؤمنات ليدخلن إلى القسم المخصص لهم منه ويخرجن منه، فهذا أولى. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن إخوة الكرام يبعثون لي بعض الأسئلة، ونظرا لأن الوقت ضيق والإجابة عن هذه الأسئلة الإجابة المختصرة لا ترضي ولا تروي الغليل، والمفصلة ليس لها وقت كافي. أنا خصصت يوم السبت بعد العشاء في جامع الشيخ عبد الغني النابلسي لقاء للمذاكرة مع الإخوة الأكارم، سؤال عن درس الجمعة ودرس الأحد والتفكير الصباحي وإجابة عن أي سؤال يهمني. فكل من له سؤال شخصي أو غير شخصي، فقهي أو غير فقهي، فالموعد بعد العشاء من يوم السبت في مسجد النابلسي. فكلما أتسلم ورقة من هذه الأوراق أحفظها. طبعا كان الخميس عدنا للسبت وطلبات كثيرة جاءتني، في ناس عندهم أعمال تجارية وناس عندهم مواعيد خاصة الخميس، فنقلنا من الخميس للسبت. طبعا الخميس عملنا البارحة، فالغدا ما في درس. السبت القادم يبدأ الدرس في جامع النابلسي بعد العشاء. كيف أهداف له؟ أول هدف حلقة بحث، أنا لا أتكلم أبدا إنما أطرح أسئلة. هل عن درس الجمعة في عنا أسئلة وعن درس الأحد، وإذا كان أخ معه سؤال بيطرحه علي بالمقابل واحد بواحد، يعني بيسألني بسأله. وإذا واحد فكر تفكير صباحي بآية كونية تلفت النظر جديدة ما حدا حكاها سابقا بيحكي لنا إياها. وكان في ارتياح شديد جدا البارحة والحمد لله بهذه الطريقة. لذلك كل ورقة تأتيني احتفظ بها إلى يوم الأحد إلى يوم السبت من بعد العشاء في جامع النابلسي إن شاء الله تعالى. وموضوع النساء هذا رجاء الحار أن يكون الخروج والدخول من هذا الباب. يعني إذا واحد بيته في الجهة الشمالية لو مش خطوات عديدة ومصر اختلاف، قال ذلك أكثر بقلوبكم وقلوبهم. ما في عندنا اختلاف أبدا، هذا مدخل مغلق سوف نغلق هذا الباب نهائيا. المدخل لهذا المسجد من هذا الباب والمخرج من هذا الباب، وذاك المدخل للنساء فقط والحمد لله رب العالمين.